السلام عليكم. فيما يبدو أن هذا الرجل يحب الصدام، لذلك هو دائم الحديث عن الرموز التي تساعد إيران. في الحلقة الماضية تحدث عن رموز كويتية شيعية تساند إيران. نذكر وبعدها نفتح ملفا ربما يكون هذا الملف أكثر إثارة من سابقه. ما زلنا نتحدث عن رموز كويتية، وعفوا في كلمة رموز، فربما لا يصل بعضهم إلى الرمزية، وليست كل الرموز رموزا محمودة، فأحيانا يكون الرمز رمزا سيئا خاصة إذا كان من المساندين لأعداء وطنه. نذكر بما تحدثنا فيه في حلقتنا الماضية وبعدها ننطلق بإذن الله تعالى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ما حييتني، ما رحت فيه اليوم.
حياك الله، أفرتني.
حقيقة نحن نريد أن نوضح أمر مهم جدا، وهو أننا لسنا، أنا أتكلم عن نفسي شخصيا، لست ضد الشيعة أو التشيع، بدليل أننا دافعنا عن الشيعة الأحواز أو الأقليم الأحواز ذو الغالبية الشيعية، ودافعنا أيضا عن مخيم أشرف، وعملنا حلقة أنا وأنت في رمضان الماضي إذا تذكر، حلقة كاملة مخصصة عن مخيم أشرف الذي يقطنه الشيعة الفرس، ولم يتجرأ شيعي واحد في الخليج أن يدافع عنهم. شيعة يزعمون أنهم حقوقيون لم يدافعوا عن مخيم أشرف، ونحن طلاب الحق وأهل الحق يعني وأتباع الحق دافعنا عنهم من باب الحق. دافعنا عن الشيعة الأحواز والشيعة الفرس، الشيعة الفرس من مخيم أشرف، وها نحن اليوم ننتقد من غير الشيعة الذين نفعوا مصالح إيران بصورة أو بأخرى. نحن لا نستعدي الشيعة، لم نكفر الشيعة كما قال بعض رعاهم أننا كفرنا الشيعة وأننا نتطاول على الشيعة، لم، حاشا لله. فنحن لا نستهزئ بعقائد أحد، ولا وليس من ديننا أصلا أن نستهزئ بعقائد الآخرين أو أن نتطاول على عموم الشيعة، فلغة التعميم ليست لغتنا. نحن نتكلم عن حرب بيننا وبين نظام الملالي في إيران. لو أن نظام الملالي لم يستهدف دولنا وحقائدنا لما تطرقنا له بتاتا. هناك دولة شيعية اسمها أذربيجان لم نتحدث عنها قط، أو لم نهاجم هذه الدولة أو ننتقدها قط في هذا البرنامج. عشرات الحلقات ولي مئات المقالات الصحفية لم نتحدث عن أذربيجان. لماذا؟ أليست شيعية هي الأخرى؟ لماذا تحدثنا عن إيران؟ لأن إيران أضمرت لنا العداء قولا وفعلا، وتطاولت على عقائدنا هي وأتباعها في المنطقة. فنحن لسنا نستهدف الشيعة، وإنما نستهدف كل من يعاون النظام الإيراني.
نعم. إذن في هذه الحلقة ستتحدث عن بعض من ساند إيران من الداخل الكويتي من غير الشيعة.
نعم.
إذن تقصد السنة؟
لا أفضل تسميتهم بالسنة، سميهم غير الشيعة.
غير الشيعة.
لأنهم لو كانوا يعني من متبعي السنة لما عاونوا هذا النظام، بل أنهم يعني ربما يكونوا محسوبين على أهل السنة، لكنهم ليس الدين عندهم ضرورة أو ليس مهم الدين عندهم، لذلك هم.
يعني أنا كنت أحسب أن من يساند إيران يساند إيران من منطلق عقدي، لأنه ينتمي إليهم عقائديا.
نعم. هناك من يساندها عقديا، وهناك من يساندها لأغراض شخصية ومالية وسياسية، وهناك التقاء مصالح طبعا. هناك من يساند إيران أيضا بصورة غير مباشرة، أو بغباء ربما، أو يعني يعني لا يحسن التصرف ويجد نفسه مساندا لإيران.
نعم. إذن سنذكر أسماء ونتحدث عن هذه الأسماء، فمن ستطرحه في على الطاولة
على
اليوم؟
على رأس القائمة الحكومة السابقة ورئيسها تحديدا، لقد ساند إيران أيما مساندة، حتى أذاعت له الإذاعة الإيرانية برنامج مدته ساعتين قبل ربما أقل من أسبوعين، برنامج مدته ساعتين يذكر مزايا وسجايا هذا الشخص. هذا هو على رأس القائمة.
يعني بعض النماذج التي سند من خلالها إيران، أو أبرز هذا الانتماء إلى إيران، وأنا لا أستطيع أن أقول أن هناك حكومة كويتية تنتمي إلى إيران، صعبة جدا، ولكن من الممكن أن نقول أن بعض الأفعال التي فعلتها هذه الحكومة كانت تصب في الصالح الإيراني.
نعم. يكفي أنه سمح لمحمود حيدر الذراع الإعلامي الإيران بأن يعني يتغلغل ويتوسع وينتشر ويفعل ما يحلو له وما يشاء في داخل الكويت وفي دول أيضا الخليج الأخرى. محمود حيدر كما نعلم ساند المخربين في البحرين وساند الحوثيين في اليمن وسط صمت الحكومة الكويتية. أستغرب إلى اليوم لم يعني ترفع عليه قضية أم دولة، بالرغم من أنه يعني تدخل بسياسات خارجية لدول شقيقة وصديقة كالبحرين واليمن.
نعم،
هذه نقطة. النقطة الأخرى، رئيس مجلس الأمة السابق أيضا جاسم خرافي ساند، هو وأسرته ساندوا إيران والنظام السوري الحالي. جاسم خرافي رفض أن يعمل بعض النشطاء معرضا لصور سوريا في مجلس الأمة وطردهم، ولم يقبل أن تخصص يعني جلسة لسوريا، ولم يقبل الحديث حول هذا الموضوع.
يعني ربما كان الوضع في هذا الوقت ينبئ بذلك.
لا، لم يكن.
يعني 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 هناك أنظمة وهناك حكومات كانت ترفض مساندة سوريا علانية إلى أن استتب الأمر للثورة السورية فأصبح الوضع هكذا نساند.
مجلس الأمة لا يمثل الحكومة، مجلس الأمة يمثل الشعب وتوصياته غير ملزمة. هو يتخذ موقف شعبي، يعني موقف شعبي كأحد مؤسسات المجتمع المدني. هذه نقطة. النقطة الأخرى،
لا هنا أتوقف أرجوك أستاذ مشعل. هل مجلس الأمة الكويتي قراراته غير ملزمة للحكومة أو للدولة؟
نعم، تأييده أمر في الشأن الخارجي غير ملزم. هو عقد جلسة وبناء على هذه الجلسة أوصى توصية غير ملزمة للحكومة بأن يكون المجلس الوطني ممثلا للشعب السوري.
نعم.
من يتخذ هذه القرارات هي الحكومة.
نعم.
ولا يمكن أن يتخذ قرار سياسي أو قرار يخص الشأن الخارجي الكويتي من قبل مجلس الأمة. مجلس الأمة مشرع ومراقب فقط. مجلس الأمة هو برلمان كسائر البرلمانات، يشرع ويراقب فقط. هو يشرع القوانين ويراقب تنفيذ هذه القوانين ويتخذ مواقف شعبية عبر إصدار توصيات غير ملزمة، يعني لا غير ملزمة للحكومة.
يعني هل تعتبر أن عدم السماح بإقامة معرض لسوريا
هذه نقطة،
أو مساندة الثورة السورية، هل تعتبر في المقابل أن هذا مساندة لإيران؟
هو تم بضغط من اللوبي الإيراني في مجلس الأمة، تم ذلك ورضخ لهم رضوخا تاما. هذه نقطة. أيضا عندما اتصل عليه لارجياني رئيس البرلمان
الإيراني
أخبره الخرافي بأن علاقة الكويت وإيران علاقة وطيدة وهم أصدقاء، وأن من يهاجم إيران إنما يريد الفتنة، وهذا في ظل وجود شبكة تجسس، والتي لا يجب أن تسمى شبكة تجسس بل شبكة تخريب. وقد ذكرنا في حلقة ماضية، حلقة قديمة، كيف كان لديهم مخططات لتفجير في داخل الكويت هذه الشبكة.
لكن دعني أقول، يعني ما دام مجلس الأمة ليس ممثلا أو ليس صاحب قرار سياسي، إذن فهذا الكلام الذي قاله لاريجاني أو هو أيضا لا يعبر عن موقف الدولة ولا يعبر عن
لم أقل يعبر عن موقف الدولة، بل هو ممثل، يعتبر هو ممثل مجلس أمة، ومجلس أمة هو الممثل الأول للشعب. فعندما يتحدث يسمى رئيس مجلس أمة في الدول الغربية، في الدول الأجنبية يسمى سبيكر.
نعم.
المتحدث باسم المجلس هو رئيس مجلس الأمة.
نعم.
أضف إلى ذلك إلى أن الخرافي ضغط لأجل عدم، هو أحد اثنين، هو رئيس حكومة السابق، ضغطوا مركز، يعني توجهوا لمركز القرار وضغطوا إلى عدم إرسال قوات إلى البحرين. عدم إرسال قوات إلى البحرين كان سبب رئيسي رئيس مجلس الأمة السابق إلى عدم إرسال قوات كويتية إلى البحرين، لما ظهر الأمر يعني في وسائل الإعلام وكبر الموضوع أرسلت الكويت قوات بحرية لحماية.
لكن لكل شيء سبب، وعلى كل كلمة نقول لابد أن نوجد دليل.
نعم.
فحتى نكون محقين فيما قلنا، يعني ما هي مصلحة الرجل فيما قلتم، ما هي مصلحته في أن يساند أصدقاء إيران وأن يعارض مثلا الشعب السوري، ما هي مصلحته؟
هو حليف الحكومة السابقة، والحكومة السابقة مرتبطة بمصالح مع اللوبي الإيراني في الكويت، وكما ذكرنا أن يعني أتباع إيران.
أستاذ مشعل، أنا أتحدث عن مصلحته هو.
أنا أتكلم عن مصلحته هو، مصلحة سياسية.
هو
رئيس مجلس الأمة، ولكي يحصل على 9 أصوات مضمونة من قبل يعني النواب الموالين لإيران، 9 أصوات أضف إليهم أصوات الحكومية، يجب عليه أن ينسجم مع توجهات الحكومة التي هي دائما كانت بصالح المصالح الإيرانية. أضف إلى ذلك أيضا، لا نريد يعني أن نخوض في هذا الموضوع كثيرا، إلا أن أسرته زار ممثل من الأسرة بشار الأسد أثناء الأزمة،
نعم،
مع وفد تجاري زاروا بشار الأسد أثناء الثورة السورية.
يعني لعلهم يعقدون صفقة، يعني كما
هي صفقات تجارية. نعم.
كما عقد عبد الحميد دشتي صفقات مع سوريا.
نعم، هي صفقة، هي صفقات
تجارية. لا نستطيع أن نلوم أي إنسان يقدم على عقد الصفقات.
هم لديهم مصالح تجارية في سوريا ولديهم مصالح تجارية في إيران.
نعم.
عائلتهم لديها مصالح تجارية، لكن يجب التفريق بين المصالح الخاصة وبين موقف الدولة. وجدت أن هناك مصادمة بين مصالح الشخصية ومصالح المصلحة العامة، هي مصلحة الدولة، أترك الكرسي وأتنحى وأتركه لغيري، أذهب أترك الكرسي وأجلس في البيت. هذا أحد كما ذكرنا من خدم مصالح إيران بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الكويت.
نعم.
سواء يعني هو يقصد أو لا يقصد، لكنه كفعل هو فعل فعلا من شأنه أن يخدم مصالح إيرانية في المنطقة.
نعم.
أيضا النائب مرزوق الغانم له خطبة عصماء شهيرة في الجمعية، مقر الجمعية الثقافية. الجمعية الثقافية تمثل حزب الله الكويتي. وقد ذكر خطابا في هذه الخطبة.
مرزوق الغانم هذا سني.
مرزوق غانم نعم، هو سني. ابن أخت رئيس مجلس الأمة السابق جاسم خرافي.
نعم.
ومرزوق الغانم وصف من رفضوا تأبين مغنية بأنهم أهل فتنة وبأنهم فتانين. يعني اللي يتكلم على مغنية صاحب فتنة، وحزب الله هم الشرفاء، حزب الله الكويتي هم الشرفاء، وهما كما أطلب من الأخ المخرج أن يعرض لنا هذا المقطع لكي نرى ماذا قال عن يعني حزب الله الكويتي المتمثل بجمعية الثقافية.
يعني ربما كان هذا قبل العرض، ربما كان هذا الكلام من قبيل المجاملة.
سنرى إن كان من قبيل المجاملة.
يعني سيد مشعل، كثيرا ما نقول كلمات نحسبها مجاملة ولكنها تكون في الصميم وتحسب علينا. فيعني وزن هذه الكلمات من أي منطلق من الممكن أن نحسبه؟
يقدره المشاهد عندما يرى هذه الكلمات.
نعم.
لكن أريد أن أوضح المشاهد أن كان هذا الأمر في مقر الجمعية الثقافية لتمثل حزب الله الكويتي، الذين أقاموا حفل تأبين لناصر الخرافي خال مرزوق الغانم.
نعم.
ومرزوق الغانم ألقى الكلمة ليرد لهم الجميل. ويعني مرزوق الخرافي عرفت مواقفه مع حزب الله حتى آخر يوم في حياتي، لا نريد أن نخوض في شأن، هو أفضى إلى ما قدم وحسابه عند ربه.
نعم.
لا نريد أن نحاسب الأموات، لكن يعني أريد أن أوضح أن في آخر يوم كان له مقالة في إحدى الصحف يتكلم في هذا الشأن، واستلم الراية بعده ابن أخته يعني مرزوق الغانم.
ماذا قال في هذه المقالة؟
لا نريد أن نتحدث عن الأموات، هو قال، لكن يعني هو كان يناصر حزب الله وحسن نصر الله تحديدا، فردوا له الجميل وقاموا له تأبين وأرسلوا له وفدا للتعزئة إلى الكويت، وفد من حزب الله.
نعم. يعني ريثما يتم تجهيز هذا المقطع، فأيضا دعني أسأل وأقول، ما هي المصلحة التي من الممكن أن تتحقق لمرزوق الغانم
مصالح
من هذه المجاملات؟
مصالح تجارية بالدرجة الأولى، ومصالح أيضا سياسية للاستفادة من أصواتهم في يعني من ناخبينهم وأصواتهم المؤيدة له في البرلمان.
نعم. يعني إلى هذه الدرجة من الممكن أن يعطي الشيعة، يعني دعني أقرأ معك المشهد، أصواتهم لسني إذا تمت المجاملة وتم.
نعم. نجح الشيعة 2 من المتردية والنطيحة في الكويت، لا أريد الخوض في أسمائهم، فهذا منبر صفا أطهر من أن ننجسه بهؤلاء. خاض يعني 2 من محسوبين على أهل السنة حصلوا على أصوات الشيعة وبدعم شيعي مباشر من بعض المعممين الشيعة، وحصلوا على أصواتهم ونجحوا الآن في مجلس أمة وهم يتحدثون بلسان الشيعة وهم محسوبون على السنة.
نعم، إذن هذه شخصيات من غير الشيعة.
نعم.
هذه الشخصيات تحسبها خدمة المشروع الإيراني.
نعم.
لكن أيضا يعني ألا ترى أن خدمة المشروع الإيراني تحتاج إلى مجهود أعلى وإلى همة أكبر مما فعله هؤلاء؟
الخدمات تختلف، لكن عندما يهاجم، نحن ما حصل في الكويت، أعيد يعني في الذاكرة قليلا، ما حصل في الكويت قيام بعض الأفراد بعمل تأبين لعماد مغنية الذي خطف طائرة الجابرية.
نعم.
والذي خطط لاغتيال الأمير راحل الشيخ جابر الأحمد، فقامت الدنيا وتكلمنا في الصحف وتكلمنا، اتخذنا المواقف ضد هذا العمل غير الشريف، فقام البعض مدافعا عمن قام بهذا العمل، ومنهم رموز التيار الليبرالي، ومنهم أيضا يعني استبقنا الحديث عن الليبراليين، هم النقطة التالية، كانوا أيضا الليبراليين يخدمون هذا المشروع ويدافعون بكل ما أتوا من قوة طمعا بالحصول على بعض الأصوات وبعض المكاسب يعني في الانتخابات، يدافعون عن مصالح إيران وعن أتباع إيران في الكويت طمعا في بعض المكاسب السياسية. قام أيضا يعني مرزوق الغانم وبعض الليبراليين بوصف من دافع عن دينه ووطنه ويعني أدان أو شجب واستنكر تأبين مغنية، وصفوهم بأنهم أهل فتنة وأن الفتنة هي الخوض في هذا الحديث.
نعم، ولم يتكلموا. المقطع جاهز الآن. نعم. يمكننا أن نشاهد وبعده نعقد بإذن الله تعالى.
غير آبه ولا مكترث لما قد يحل به جراء ذلك، ولن أجد شهادة أستشهد بها أفضل من شهادة سماحة السيد حسن نصر الله قائد المقاومة اللبنانية عندما قال في بيان تأدينه للمرحوم ناصر الخرافي: إن شعورنا بالخسارة لا يوصف لفقدنا رجلا كبيرا كان ناصرا للمقاومة في لبنان وفلسطين، ومحبا للمقاومين، ومدافعا عنهم في أيام الشدة والغربة والمظلومية، وداعيا قويا للوحدة والتلاقي سواء بين المسلمين أو بين العرب أو بين اللبنانيين أنفسهم. كان داعية للوحدة لا للفتنة، وكان صوتا للصمود والثبات لا صوتا للهزيمة وتضبيط العزائم. كان رائد البناء والإعمار لا رائد الهدم والتخريب. وأنا أشهد، سماحة السيد يشهد، وأنا أشهد أن هذا الحب وهذا الدفاع وهذا العناد كان لله سبحانه وتعالى وفي سبيله عز وجل، ولم يكن من أجل شيء من حطام هذه الدنيا وهو يملك فيها المال الوفير والشهرة الكبيرة والأصدقاء الكثر، بل إنه كان يعرض ذلك كله للخطر بسبب إعلانه ومجاهرته بكل ما يؤمن ويحب. انتهى الاقتباس. أنا أقول جزاك الله خير يا سماحة السيد، وهي شهادة نعتز بها وشهادة ممن هو أهل لها، كما نذكر للفقيد في الساحة المحلية وقوفه كالطود الشامخ أبان فتنة التأبين في وجه مثيري الفتنة من سراق المال العام. وقف أمام مثيري الفتنة الذين حاولوا تخوين شريحة مهمة وأساسية وجزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي، واجههم غير مكترث وغير آبه ومستهزئ بنفوذهم وبسطوتهم وبإعلامهم الفاسد الذي كان يصفه بأبشع الأصوات حتى يوم وفاته، ليساهم مع مجموعة من العقلاء والحكماء، وأنا سعيد لأن أجد الكثير منهم اليوم موجودين، ليساهم معهم في وعد فتنة طائفية لا يعلم مداها إلا الله، وها نحن اليوم نجسد الوحدة الوطنية. لقد كان رحمه الله قلما جريئا في الحق عندما جفت الأحبار، وكان لسانا صادقا في الموقف عندما سكتت الألسن وكان محاربا شجاعا عن المبدأ عندما جبنت الأنفس. ففي المواقف يتجلى أصحاب المبادئ، وفي أحلك الظروف تجلى ناصر محمد عبد المحسن الخرافي. أخواني أخواتي، اعتقدت عندما تلقيت نبأ وفاة المرحوم، وهو بمكانة والد بالنسبة لي، عندما تلقيت نبأ وفاة المرحوم وأنا في مهمة رسمية مع شقيقة سعادة رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي أطال الله في عمره، إنني مع أبنائه من القلائل الذين فقدوا القلب الحنون المحب والصدر القوي الداعم والفكر المرشد الناصح، وإذا بي أكتشف بأنه كان والدا للجميع وناصحا للكثيرين وداعما لكل صاحب مبدأ وحنونا على الضعفاء ومعينا للفقراء. فرثته الأمة من محيطها إلى خليجها، وبكى عليه وحزن عليه سراتها وضعافها.
يعني أنا أريد أن أصل إلى الشاهد من هذه الكلمة. نحن بعيد عن مسألة التأبين،
ليس لنا علاقة بالتأبين،
ولا نريد أن نشير أي إشارات إلى أحد، لكن ما من شك أنه يفهم من رفضك لهذا الحديث أنك لا تريد الوحدة الوطنية.
الوحدة الوطنية التي يزعمها وحدة وطنية مع رموز حزب الله في الكويت، الذي يسميهم بعقلاء وحكماء كما ذكر قبل قليل.
من سمحت السيد الذي كان
يقول؟ سمحت السيد بطل المقاومة حسن نصر الله.
نعم.
ولا تعليق على هذا الكلام.
نعم.
والحق ما شهدت فيه الأعداء، يعني هو لا أكثر من ذلك. يقول عنه، يصفه بأن سماحة السيد، يصف سماحة السيد حسن نصر الله بطل المقاومة بأنه أهل للشهادة، وأن من أبنى مغنية هم أهل فتنة، فتنة التأبين سماها، هم أهل
من
رفض تأبين مغنية هم أهل فتنة. ويعني لا أدري بماذا أعلق، يعني لا أكثر من ذلك. بالحديث عن التأبين، ذهب قامت الدولة بحبس من قام بالتأبين، وبحبسهم بأمن الدولة، وفور الإفراج عنهم قام مجموعة من رموز التيار الليبرالي في الكويت، الذي هو مرض الأمة ووهن الأمة. هذا التيار قاموا بتهنئة المفرج عنهم، وزاد الطامة أن الدولة عينت أحدهم وزيرا، أحد المفرج عنهم وزيرا كمكافأة له.
نعم.
طبعا نحن لا ندري من أين نؤتى، الله أعلم، هل من الداخل أم من الخارج، هل من الليبراليين أم من غير الليبراليين، هل من الشيعة أم من السنة، الله أعلم. لكن شاء الله أن تستهدف هذه الأمة، وأن تداعى علينا الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، كما قال صلى الله عليه وسلم.
إذن أستاذ مشعل، بعد الفاصل سنشير إشارات جديدة إلى بعض مساندي إيران من الداخل الكويتي من غير الشيعة. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية للأستاذ مشعل النامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وإخواننا، يمكنكم في كل مكان أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا، ويمكنكم أيضا التواصل مع الأستاذ مشعل النامي عبر تويتر على الحساب الذي سيظهر تباعا أيضا على شاشتنا بإذن الله تعالى. ودعني أعود إلى سؤالك، لماذا أنت معادل للليبراليين كل هذا العداء؟
الليبراليين لا شك أنهم يعني أعداء الدين، والليبرالية والإسلام لا يجتمعان، فالإسلام لا يعطي حرية مطلقة بل عبودية مطلقة لله، وهذا يعني أمر فكري. لكن نحن نتكلم في الشأن السياسي، أنهم دائما مع إيران وغير إيران، مع أي عدو ضد أنظمتنا وضد دولنا، ولا ندري إن كان
لعل ذلك لأنهم شعروا أن هناك من يقول لهم أنتم أعداء، فهم يلوذون بالآخرين حتى لا يكونوا أعداء.
لا لا، هم مارسوا أعمال تفجير سابقا في دول الخليج، وقاموا بأعمال عنف، وقاموا يعني والإرهاب الفكري يمارسونه دائما، ويتصدرون وسائل الإعلام، ودائما هم يأكلون كل شيء ويشتكون من كل شيء.
نعم،
نحن لسنا بشأن بصدد الحديث عن الليبراليين، لكن نحن نتحدث عن ما يخص الشأن الإيراني. فهم أعوان إيران. عندما قامت المظاهرات في البحرين، لم يجد الشيعة المتطرفون من يساندهم سوى الليبراليين، جمعية وعد وغيرها.
نعم،
فهم أعوان إيران وأعوان يعني كل خراب وفساد.
نعم أستاذ مشعل، يعني فيما يبدو أنك تعشق أن تلاقي العدو، يعني ونحن أمرنا ألا نتمنى لقاء العدو.
نعم،
فأنت دائما عبر تويتر وعبر صفحتك على هذا الموقع، موقع التواصل الاجتماعي، أنت دائما في صراع مع الآخرين، وأنت هذا الأسبوع تحديدا في صراع متنامي ويزيد عن الحد، لماذا؟
نحن تحدثنا لا نزال يعني في إطار العداء لدولنا. أي عمل عدائي على عقائدنا في الدرجة الأولى وعلى دولنا يعني يجب علينا أن نتصدى له، ويجب علينا أن تكون ردود أفعال. نحن أصحاب رأي ككتاب وك يعني نستضاف في وسائل الإعلام، نقول رأينا في وسيلة في وسائل الإعلام، في التلفزيون وفي الصحف أيضا، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وفي أي مكان. مواقع التواصل الاجتماعي توفر لنا إمكانية التواصل السريع.
نعم،
وإمكانية التعليق البسيط على بعض الأحداث. أحيانا بعض الأحداث لا تحتاج حلقة كاملة أو لا تحتاج مقالة كاملة في الصحف، فنعلق عليها تعليقا سريعا.
نعم، معي علي من العراق، السلام عليكم. انقطع اتصاله. طيب، انقطع اتصال علي، نعود إلى ما كنا بصدده.
نعم،
الملتقى.
ملتقى تقصد ملتقى النهضة؟
ملتقى النهضة.
نعم، ملتقى النهضة هو ملتقى سيقام في الكويت يوم الجمعة المقبل، ويضم شخصيات بعض الضيوف. الضيوف هؤلاء يعني بحثنا في هؤلاء الضيوف، وجدنا أن فيهم ملحدين، وفيهم نصارى، وفيهم شيعة متطرفين، بل أتباع لإيران وللأجندة ومنفذين للأجندة الإيرانية.
نعم،
الملتقى سيقام في فندق السفير في الكويت يوم الجمعة المقبل، ويتقدم لهذا يعني طلب الاستضافة تقدم 400 شخص، تم الموافقة على 120 شخص. شرطين للتقدم، أن يكون الضيف يعني سنه من 18 عام إلى 30 عام، يعني فئة عمرية محددة، فئة الشباب، وأن يبقى في الفندق 3 أيام لا يخرج من الفندق. بهدف ماذا؟ بهدف الاحتكاك بالضيوف والاستفادة من خبراتهم، كما ذكروا هم في موقعهم، في موقع أحد مواقع التواصل الاجتماعي في صفحتهم. من هم هؤلاء الضيوف؟ لسنا بصدد ذكر كل الضيوف. هناك ضيوف يعني معروف أفكارهم انقلابية وضد الأنظمة في الخليج، وأفكار متطرفة أصلا ضد الأنظمة ومع إزالة الأنظمة، وهناك ملحدين، وهناك آخرين كما ذكرنا ليسوا مسلمين، وقد يعني تم استضافة ضيف إسرائيلي نصراني يحمل جنسية إسرائيلية في مؤتمر سابق، في ملتقى سابق، الملتقى الثاني، الآن هذا الملتقى الثالث. نحن يهمنا شخصيتين إذا كنا نتحدث بالشأن الإيراني ومنفذي الجدة إيران. شخص اسمه توفيق السيف، يأتون بأبنائنا لكي يستفيدوا من خبرات الضيوف، وفي الضيوف شخص اسمه توفيق السيف.
نعم،
توفيق السيف من مؤسسين حزب الله الحجاز.
نعم، سنعود إلى توفيق بعد اتصال أبي صالح. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحالك حسام؟
حياك الله أبو صالح.
أشكرك وأشكر الضيف اللي معك.
الله يبارك فيك، تفضل.
ربي الله يقويكم إن شاء الله. مشكورين إن شاء الله.
الله يبارك فيك. هل لديك أسئلة يا أبو صالح؟
أرجو ملاحظة بس.
تفضل.
من شأن شو اسمه؟ لا، نريدكم تستخدمون في شو اسمه؟ قسم الجمعة صفا وصال.
لا أسمعك جيدا يا أبو صالح. يعني
يريد تتحدون صفا وصال.
فيها. أنا أقول أسماء الجمعة.
أسماء الجمعة نعم.
ليش يعني القنوات تتحد صفا وصال على الاسم
إن شاء الله تعالى؟ يعني ليس مهما أن نتحد في اسم الجمعة، ولكننا متحدون قلبا وقالبا في هدفنا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم. معي اتصال آخر. السلام عليكم. عبد الرازق، السلام عليكم. تفضل يا أخي.
كيف حالك يا أستاذ أسامة؟
حياك الله يا أخي.
تحية لك وإلى ضيفك الكريم الموقر.
حياك الله.
حياك الله. كرمك الله.
بالنسبة لعندنا إحنا في درعا، أنا بتكلمك من درعا يا أستاذ أسامة.
أهلا بك يا أخي.
والله يا أستاذ أسامة يعني أنا شو بدي أشكي لك الوضع كلياته. والله بيجون الجيش الإيراني وجيش حزب الله يا أستاذ أسامة.
نعم.
ما في عندهم لا رحمة ولا دين ولا ضمير يا أستاذ أسامة.
أخي الحبيب، يعني هل تأكدتم من أن هناك تدخل إيراني بالفعل؟ وهل دخلت عناصر من الجيش الإيراني بالفعل إلى درعا؟
يا عمي شفناها بعيوننا يا أستاذ أسامة، فاتوا على بيتنا يا أستاذ أسامة.
طيب، يعني لأننا حينما عرضنا على الشاشة صور للمقبوض عليهم وصور لتدخلاتهم، قالوا إن هذه المعارك في ليبيا.
لا يا أستاذ أسامة، عندنا موجودين عندنا موجودين في محافظة درعا يا أستاذ أسامة، وشفتاهم يا أستاذ أسامة وتكلمنا معاهم يا أستاذ أسامة كلياتهم.
طيب أكل فاضل.
بعدين
طبعا.
أهم شيء عندهم هم يعني اختصاص.
أعوذ بالله.
يعني مش عارفين شو بدنا نعمل. بنقولهم لكم احنا مو انتو اسلام واحنا اسلام، واحنا كلنا اسلام واحد، ديننا واحد، ربنا واحد، قرآننا واحد، قبلتنا واحدة.
نعم. طيب أكل فاضل. يعني
انا مش عارف هيك الهجمة هاي اللي علينا.
طيب نعدك بإذن الله تعالى أن نخصص الحلقة القادمة عن التدخل الإيراني في سوريا، وأستاذ مشعل بإذن الله تكون هذه حلقتنا في المرة القادمة بإذن الله تعالى. إذن موضوعنا في الحلقة القادمة التدخل الإيراني في سوريا، لكن نعقب أستاذ مشعل على ما قال.
سنعقب بالتفصيل إن شاء الله وبإسهاب في الحلقة القادمة، نكمل حديثنا عن توفيق السيف.
نعم.
توفيق السيف هو من مؤسسي حزب الله الحجاز، وهو مؤلف كتاب اسمه الديمقراطية الدينية. كتابه الديمقراطية الدينية يمجد فيه نموذج الثورة الخمينية، ويستضاف هذا الشخص في الكويت، ويأتي ب 120 من شبابنا ليستفيدوا من خبراته وليحتكوا به. الشخص الآخر اسمه وليد سليس. وليد سليس صغير في السن، من مواليد 82، لا أدري أي خبرة يملك حتى يستفاد من خبرته. الاثنين سعوديين شيعة من المعارضين للنظام السعودي، وممن يسعون للإطاحة بالنظام السعودي، وممن يعدون لإقامة ثورات. وليد سليس يزعم أنه حقوقي، وهو يوالي أو يناصر المخربين في البحرين، ويناصر أيضا الحوثيين وغيرهم من أي قضية ضد مصالحنا في دول الخليج.
نعم.
كيف يستضاف هؤلاء؟ هذا هو اعتراضنا. كيف يستضاف ملحدين وليبراليين وعلمانيين وغير مسلمين ليحتك بهم شبابنا؟ وبالإضافة إلى أن القائمة، جل الموجودين في القائمة، هم من المعارضين للنظام السعودي وممن يسعون لإسقاط النظام.
معنا أبو خالد من السعودية. السلام عليكم.
السلام، كيف الحال يا أخي؟
أهلا بك ومرحبا يا أبو خالد.
والله يا أول شيء أحب أمسي عليك وعلى ضيفك الكريم الأستاذ مثل.
أهلا بك.
أهلا بك.
والحقيقة يعني والله نشكر يعني الشكر الجزيل للأخ أبو مشعل، لأنه حقيقة يعني باحث ومتخصص في يعني الوضع الشيعي يعني حقيقة. وأنا الحقيقة مداخلتي بخصوص الملتقى اللي قبل شوي، في ملتقى وتكلمت عنه اللي كان قال عن الكويت أو
نعم.
نعم، يعني مثل هالملتقيات يا سيدي الكريم، يعني من كلام الأستاذ مشعل أنه والله ما سألت الحلقة أنه متأثرة، لكن يبدو يعني من كلام أنه يشترطون أعمار معينة وسن معين وبقاء في الفندق مثلا لمدة 3 أيام، يعني هذه كلها مؤشرات على أنه يعني عمل استخباري، يعني وراء عمل استخباري أو أسلوب المحاضرات، يعني أنه بهدف التجنيد الأشخاص هذول.
نعم بالضبط، غسيل مخ.
نعم.
ولذلك يعني احنا والله حبيت يعني ودني اعلق عليه الاستاذ مشعل يعني على النقطه هذه يعني.
نعم شكرا جزيلا لك. يعني هل نستطيع ان نصل الى هذا التصور الاعمال، يعني نظريه المؤامره هل من الممكن؟
ليس نظريه المؤامره. نحن راينا عزمي بشاره النصراني ذو الجنسية الإسرائيلية عضو الكنيسة الإسرائيلية يتكلم في الملتقى الثاني، هذا الملتقى الثالث في الكويت، يتكلم بالملتقى الثاني ويقول لم أحلم يوما أن أقابل 100 شاب سعودي، ويقول يحرض الشباب السعوديين على يعني على الثورة وعلى الإطاحة بالنظام، بل أنه ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير وتحدث عما بعد إسقاط النظام ووضع يعني خطوات يفعلها الشباب بعد إسقاط النظام. فأي مؤامرة أكثر من هذه؟ إحنا لم نتحدث، تحدثت الصور والشواهد والدلائل، وهذا المقطع موجود، مقطع الفيديو هذا موجود في يوتيوب، يمكن لأي شخص أن يدخل ويطلع عليه.
نعم.
بالإضافة إلى أن كما تفضل الأخ هو بالضبط غسيل مخ لفئة معينة عمرية من الشباب، هو غسيل مخ. كيف يحتكون بشيعة متطرفين ومؤسس حزب الله؟ يعني ماذا يريدون؟ هذا هو التغلغ الإيراني. إيران في معظم تحركاتها في المنطقة لم تقم بتأسيس عمل يعني من شأنه تقوير
يعني العمل. هذا الملتقى فيه رموز عربية ورموز كبيرة.
نعم.
لذلك أنا لا أتصور أن إيران من الممكن أن تكون وراء عقد مثل هذه الملتقيات أو المؤتمرات.
أولا من هم الرموز عربية؟ لا يوجد في رموز عربية،
يعني أشخاص عربية تصل إلى درجة الشهرة الكبيرة، يعني لا بدون ذكر أسماء.
نعم. درجة الشهرة أشخاص لتعنيهم ليسوا موجودين في الملتقى. هذه أول نقطة.
نعم.
النقطة الأخرى كنت أريد أن أكمل. نعم. النقطة التي أنا فيها هي طبع. فيها إجابة على سؤالك. إيران تتسلق على ما تقوم، إيران تستشرف المستقبل وتضع عينها، يعني تدرس أمور بدقة وتستفيد من أي فراغ تتغلغل فيه، أي يعني مكان يمكنها أن تدخل فيه فهي تدخل فيه. رأت أن بإمكانها الدخول في سوريا عبر فراغ، وجود فراغ يعني فجوة بين العرب وسوريا، فدعمت سوريا أيضا وقامت بدعم سوريا واستغلال هذا الدعم. وجدت فراغ بين العرب وحركة حماس فدعمت حركة حماس ودخلت في هذا الفراغ، فهي أي فراغ تجده تدعمه. وجدت فراغ، حاولت التغلغل في الثورة المصرية إذا كنت تذكر.
نعم.
وحاولت دعم الثورة المصرية، وكان علي خامنئي يصرح بالتزامن مع الرئيس الأمريكي يصرح بشأن الثورة المصرية. أي فراغ يستغله الإيرانيين يدخلون فيه. طيب. والتغلغل الإيراني الذي حصل في الكويت هو تغلغل ناعم.
نعم. نأخذ الاتصال الهادي ثم نعود إلى مسألة التغلغل الناعم.
نعم.
الهادي، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ناصر من السعودية.
أهلا أخي ناصر، تفضل.
كيف حالك؟
أهلا بك ومرحبا.
أحييك يا أسامة.
حياك الله.
أحيي حبيبنا الشيخ مشعل، الله يطول في عمره ويحفظه إن شاء الله.
حياك الله.
في سؤال.
تفضل.
أنا أشوف ما عند السنة مشروع، يعني إيران الحين عندها مشروع تعمل، لكن عندنا ما في، خاصة من القادم عندنا ما في مشروع يعني.
صحيح.
طيب.
وفهم الشكر والله، أسأل الله عز وجل أن يحفظ مشعل في نفسه وفي ماله وفي أهله.
الله
وإياك.
الله يستر عليك.
تعاقب على مصر.
نعم. نحن تحدثنا، خصصنا حلقة كاملة بعنوان
المشروع. نعم.
المشروع السني، وحلقة أخرى كاملة بعنوان بين تردد إيران الخليج وإرادة إيران.
نعم.
تحدثنا أن إيران تملك إرادة وتملك مشروع ونحن لا نملك شيء. وفي حلقة أخرى طبعا الحلقة التي قبلها تحدثنا يعني طالبنا بمشروع سني تتبناه دول الخليج. نحن نعم للأسف لا نملك مشروع.
لا نملك مشروع.
لا نملك مشروع. نعم لا نملك مشروع يعني هادف وطموح.
نعم.
أبدا.
نعود الى مساله التغلغل الناعم التي كنت تتحدث عنها.
نعم. التغلغل الناعم، تغلغلت ايران في دولنا، في دوله الكويت تحديدا، تغلغلا ناعما حتى وصلت، حاطت في مركز القرار واستفادت يعني بتحقيق مصالحها عبر التغلغل الناعم. إذن فلا يستبعد أن تتغلغل في بعض المنظمات وتتغلغل في بعض الأماكن. منظمات الحقوقية في الخليج كله لا أبالغ إن قلت كل دول الخليج مؤجل المنظمات الحقوقية يعني يملكها أناس موالون لإيران في الكويت وفي البحرين وفي السعودية على وجه التحديد.
ما الحل؟
الحل طرحنا حلول سابقة كثيرة، أن نكون نحن المبادرون، أن نقوم بدعم منظمات حقوقية في الداخل الإيراني لكي نساوم ونلعب مع إيران ومع غير إيران. إيران ذهبت أبعد من ذلك المدى بكثير، فهي تدعم منظمات حقوقية وغير حقوقية في أمريكا وفي الولايات المتحدة وفي دول غربية، بل أنها تدعم منظمة سحاقية أرسلت بعض السحاقيات البحرين، تم إلغاء القبض عليهم بمشاركة في بعض المظاهرات، وتم إلغاء القبض عليهم وطردهم من البحرين يحملون الجنسية الأمريكية.
نعم.
سحاقيات يتبعون منظمة سحاقية تدعمها إيران لتستفيد منها في بعض هذه الأمور. هناك منظمات تريد أي دعم وتستعد أن تقوم بأي عمل. دعمت هذه المنظمة وأرسلت فتاتين سحاقيات وشاركوا في مظاهرة كصحفيات أو كنشطاء أمريكيين في منظمات أمريكية، هي بالفعل هم نشطاء ومنظمات لكنها منظمة سحاقية. إيران تفعل يعني لديها مشروع طموح، إيران لديها الإرادة، إيران لديها يعني الإرادة، تملك الإرادة ونحن مترددون.
نعم. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مشعل النامي، انتهى وقتنا سريعا، شكرا لك، وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى التدخل الإيراني في سوريا وأهم مظاهر هذا التدخل، هل التدخل الإيراني في سوريا حقيقة أم لا؟ انتظرونا في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.